بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنواصل حديثنا إن شاء الله تعالى في رحلتنا مع كتاب الله عز وجل من خلال كتاب المختصر في تفسير القرآن الكريم الذي أعده جماعة من علماء التفسير تحت إشراف مركز تفسير للدراسات القرآنية. وهذا الكتاب قد وصلنا فيه بفضل الله عز وجل إلى نهاية الآية رقم 300 من سورة آل عمران، ونبدأ بإذن الله عز وجل بقول الله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال المصنفون: ولتكن منكم أيها المؤمنون جماعة يدعون إلى كل خير يحبه الله ويأمرون بالمعروف الذي دل عليه الشرع وحسنه العقل، وينهون عن المنكر الذي نهى عنه الشرع وقبحه العقل. والمتصفون بهذه الصفة هم أهل الفوز التام في الدنيا والآخرة. المفلحون يعني الفائزون في الدنيا والآخرة. ثم نهى الله عز وجل عن سلوك سبيل التفرق والاختلاف، فقال عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. أي ولا تكونوا أيها المؤمنون مثل أهل الكتاب الذين تفرقوا فصاروا أحزابا وشيعا واختلفوا في دينهم من بعد ما جاءتهم الآيات الواضحة من الله تعالى. وأولئك المذكورون لهم عذاب عظيم من الله. متى يقع عليهم هذا العذاب؟ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وذلك يكون في يوم القيامة. فيقع عليهم هذا العذاب العظيم يوم القيامة حين تبيض وجوه أهل الإيمان من الفرح والسعادة، وتسود وجوه الكافرين من الحزن والكآبة. فأما الذين اسودت وجوههم في ذلك اليوم العظيم فيقال لهم توبيخا لهم: أكفرتم بعد إيمانكم، أكفرتم بتوحيد الله وعهده الذي أخذ عليكم بألا تشركوا به شيئا بعد تصديقكم وإقراركم، فذوقوا العذاب الذي أعده الله لكم بسبب كفركم. هذا حال من اسودت وجوههم. وأما الذين بيضت وجوههم فمقامهم في جنات النعيم إلى متى؟ خالدين فيها أبدا. ما حالهم؟ في نعيم لا يزول ولا يحول. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. تلك الآيات المتضمنة وعد الله ووعيده نقرأها عليك أيها النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق في الأخبار والعدل في الأحكام، وما الله يريد ظلما لأي أحد من العالمين، بل لا يعذب أحدا إلا بما كسبت يداه. ومن فوائد الآيات متابعة أهل الكتاب في أهوائهم تقود إلى الضلال والبعد عن دين الله تعالى، ومنها الاعتصام بالكتاب والسنة والاستمساك بهديهما أعظم وسيلة للثبات على الدين الحق والعصمة من الضلال والافتراق، ومنها الافتراق والاختلاف الواقع في هذه الأمة في قضايا الاعتقاد فيه مشابهة لمن سبق من أهل الكتاب، ومنها وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن به فلاح الأمة وهو سبب تمييزها. ثم قال الله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. أي ولله تعالى وحده ملك السماوات، ملك ما في السماوات وما في الأرض خلقا وأمرا، وإليه تعالى مصير أمر كل خلقه فيجازي كلا منهم على قدر استحقاقه. ثم ذكر الله تعالى حال أمة النبي صلى الله عليه وسلم بدءا من الصحابة الكرام ثم من صار على نهجهم وسار على طريقتهم إلى يوم القيامة، فقال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. أي كنتم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم التي أخرجها الله تعالى للناس في إيمانكم وعملكم وأنفع الناس للناس. لماذا؟ ما هي الميزة؟ تأمرون بالمعروف الذي دل عليه الشرع وحسنه العقل، وتنهون عن المنكر الذي نهى عنه الشرع وقبحه العقل، وتؤمنون بالله إيمانا جازما يصدقه العمل. هذه ثلاثة أمور: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله عز وجل. ومعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من الإيمان بالله تعالى لأنها أعمال، والعمل في عقيدة أهل السنة والجماعة من الإيمان، ولكن هذا من باب ذكر العام بعد الخاص، فيقول تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثم نعى حال أهل الكتاب فقال ولو آمن أهل الكتاب. ولو آمن أهل الكتاب من اليهود والنصارى بمحمد صلى الله عليه وسلم لكان خيرا لهم في دنياهم وآخرتهم. من أهل الكتاب قليل يؤمنون بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم هم الخارجون عن دين الله وشريعته. كيف ذلك؟ يعني هل يفهم من هذا أن أهل الكتاب اليوم منهم من يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو لم يتسمى مسلما؟ لا، وإنما المقصود أن أهل الكتاب طائفة قليلة منهم يدخلون في الإسلام، وأكثرهم لا يدخل في الإسلام، وهذا هو المراد بقوله منهم المؤمنون، أي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم الفاسقون، أي الخارجون عن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، والخارجون عن الدين الحق. ثم قال تعالى لا، يعني القليل منهم إذا بلغه خبر النبي صلى الله عليه وسلم ورأى علامته التي جاءت في التوراة وفي الإنجيل، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فيصير بذلك مسلما، فيصير بذلك مسلما، وأكثرهم لا يقر بذلك حسدا من عند أنفسهم، كما ذكرنا قول الله تعالى في سورة البقرة: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، يعني هذا الكتاب مصدق لما معهم، أي لما عندهم في التوراة والإنجيل، وكانوا من قبل، يعني من قبل مجيء هذا الكتاب وهذا الرسول، يستفتحون، أي يستنصرون على الذين كفروا، يقولون لهم سيأتينا رسول هذا الزمان ونؤمن به ونأكلكم به، وكانوا من قبل يستنصرون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله. لماذا؟ بغيا، أي رفضا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. فالبغي والكبر والجحود والحسد صفات متأصلة في أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن علامة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في التوراة وفي الإنجيل، حتى بعد التحريف لا تزال بعض العلامات موجودة إلى الآن في التوراة تدل على أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو نبي آخر الزمان، ومع ذلك لم يؤمنوا. ثم قال تعالى لن يضروكم إلا أذى، أي ومهما كان منهم من عداوة فلن يضروكم أيها المؤمنون في دينكم ولا في أنفسكم إلا أذى بألسنتهم من الطعن في الدين والاستهزاء بكم ونحو ذلك، وإن قاتلوكم يفروا منهزمين أمامكم، يولوكم الأدبار، يعني يعطوكم ظهورهم، الدبر يعني الظهر، يعني يعطيك ظهره ويفر منهزما، ولا ينصرون عليكم أبدا. وهذا قد يراه البعض يخالفه الواقع، يخالفه الواقع، ولكن الواقع لا يخالف ذلك، وإنما نحن خالفنا الوصف الذي جاء بالآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فلو حققنا الإيمان ومن أعظم شعائره الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكنا على هذا الوصف، لتحقق لنا الوعد، فكأن الوعد جاء مشروطا بوصف، فما زال وعد الله قائما، وما زال الشرط معروفا، فمن أراد الوعد فليحقق الشرط. أما كتاب الله عز وجل ووعده فلا خلف فيه. ثم قال تعالى ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. أي جعل الهوان والصغار محيطا باليهود مشتملا عليهم أينما وجدوا أينما ثقفوا يعني أينما وجدوا فلا يأمنون بعهد أو أمن من الله تعالى أو من الناس فلا يأمنون إلا بعهد أو أمن من الله تعالى أو من الناس يعني لا يرتفع عنهم هذا الذل إلا بعهد من الله أو عهد من الناس. ما الذي حدث؟ رجعوا بغضب من الله تركهم عهد الله وأمان الله رجعوا باءوا يعني رجعوا بغضب من الله وجعلت عليهم الحاجة والفاقة محيطة بهم محيطة بهم ذلك الذي جعل عليهم بسبب كفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء ظلما وذلك أيضا بسبب عصيانهم وتجاوزهم لحدود الله وهذا عدل من الله سبحانه وتعالى الجزاء من جنس العمل. لكن انظر إلى الإنصاف والذي تراه كثيرا في كتاب الله عز وجل لا يصف الكل ولا يضيع حق الأقل في فساد الأكثر فيقول الله عز وجل ليسوا سواء أي ليس أهل الكتاب متساوين في حالهم بل منهم طائفة مستقيمة على دين الله عز وجل قائمة بأمر الله ونهيه يقرؤون آيات الله في ساعات الليل وهم يصلون لله. متى كانت هذه الفئة؟ كانت هذه الفئة قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن أدرك منهم هذه البعثة ماذا فعل؟ ها؟ أسلم. ومن أدرك منهم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أسلم. إذن وجود هذا الوصف المذكور في الآية على أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم مستحيل ما دام قد بلغهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يؤمن وإما أن لا يتحقق عليه هذا الوصف. لكن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفريق موجود. ومن أوصافهم أيضا أنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. من أوصاف أهل الكتاب من أوصاف هذه الفئة من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر إيمانا جازما وهذا الإيمان يحملهم على ما يأتي ما هو ويأمرون بالمعروف والخير وينهون عن المنكر والشر. لاحظ هنا أنه بدأ بالإيمان وهو العام ثم ذكر الخاص بعد ذلك وفي الآية التي قبل ذلك بدأ بالخاص ثم ذكر العام قال تؤمنون بالله تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأما هذه الآية فقال يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات. فالإيمان يحملهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويبادرون إلى أفعال الخيرات، ويغتنمون مواسم الطاعات. أولئك المتصفون بهذه الصفات من عباد الله عز وجل الذين صلحت نياتهم وأعمالهم، وأولئك من الصالحين. متى يكون المرء من الصالحين؟ هذه صفات الصالحين: أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، إيمان بالله عز وجل، مسارعة إلى الخيرات، هذه صفات الصالحين. ثم قال: وما يفعله من خير، أي وما يفعله هؤلاء من خير قليلا كان أو كثيرا، فلن يضيع عليهم ثوابه ولن ينقص أجره، والله عليم بالمتقين الذين يمتثلون أوامره ويجتنبون نواهيه. ما هي صفة المتقين؟ الذين يمتثلون أوامره ويجتنبون نواهيه. قلت لكم قد كثر هذا التعريف بعد وصف التقوى: الذين يمتثلون الأوامر ويجتنبون النواهي. لا يخفى عليه من أعمالهم شيء، وسيجازيهم عليها. وفي الآية قراءة أخرى: وما تفعلوا من خير فلن تكفروه والله عليم بالمتقين. ومن فوائد الآيات: أعظم ما يميز هذه الأمة وبه كانت خيريتها بعد الإيمان بالله عز وجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومنها أن الله تعالى قضى بالذل على أهل الكتاب. لماذا؟ هل عصبية؟ لا، لفسقهم وإعراضهم عن دين الله وعدم وفائهم بما أخذ عليهم من العهد. ومنها أن أهل الكتاب ليسوا على حالة واحدة، فمنهم القائم بأمر الله المتبع لدينه الواقف عند حدوده، وهؤلاء لهم أعظم الأجر والثواب، وهذا قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، وبعد البعثة ليس لهم أجر ولا ثواب؟ لا، ليس هذا هو المقصود، إنما من أدرك منهم البعثة أسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أي إن الذين كفروا بالله ورسله لن تدفع عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، لن ترد عنهم عذابه، ولن تجلب لهم رحمته، بل ستزيدهم عذابا وحسرة، وأولئك هم أصحاب النار الملازمون لها. فإذا كانوا يقومون ببعض أعمال الخير كالنفقة وغير ذلك، هل ينفعهم ذلك يوم القيامة؟ وهذا سؤال يتساءله البعض. اختراعاتهم وتقدمهم الذي ننتفع نحن به، ألا ينفعهم ذلك يوم القيامة؟ قال تعالى: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. أي مثل ما ينفقه هؤلاء الكافرون في وجوه البر وما ينتظرونه من ثوابها، ينتظرون ثوابا من عملهم الصالح، كمثل ريح فيها برد شديد، صر يعني ريح باردة شديدة، أصابت زرع قوم ظلموا أنفسهم بالمعاصي وغيرها. الريح الباردة الشديدة تنزل بالجليد بالثلج فيحرق الزرع يحرقه، يعني يفعل في الزرع فعل النار. فأتلفت زرعهم وقد رجوا منه خيرا كثيرا، فكما أتلفت هذه الريح الزرع فلم ينتفع به، كذلك الكفر يبطل ثواب أعمالهم التي يرجونها. يعني وجه الشبه بين الكفر وبين الريح جامع الإفساد، فالريح أفسدت الزرع والكفر أفسد العمل، هذا وجه الشبه. والله لم يظلمهم، وإنما ظلموا أنفسهم بسبب كفرهم به وتكذيبهم لرسله سبحانه وتعالى. ثم نادى على عباده المؤمنين قائلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. فهذا نداء: يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا أخلاء وأصفياء بطانة، يعني أخلاء وأصفياء مقربين، لا تتخذوا أخلاء وأصفياء من غير المؤمنين تطلعونهم على أسراركم وخواص أحوالكم فهم لا يقصرون في طلب مضراتكم. لا يألونكم يعني لا يقصرون، بيقوموا بالواجب في الموضوع ده، لا يقصرون في طلب مضراتكم وفساد حالكم. وقد سبق ذكر شبيه هذا في قوله: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم كفارا، وفي قوله: ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، وفي غيرهما. وهذا موضع من هذه المواضع: يتمنون حصول ما يضركم ويشق عليكم، قد ظهرت الكراهية والعداوة على ألسنتهم بالطعن في دينكم والوقيعة بينكم وإفشاء أسراركم، لكن الذي ظهر على الألسنة ليس هو كل شيء، وما تكتمه صدورهم من الكراهية أعظم. قد بينا لكم أيها المؤمنون، قد بينا لكم البراهين الواضحة على ما فيه مصالحكم في الدنيا والآخرة إن كنتم تعقلون عن ربكم ما أنزل عليكم، إن كنتم تعقلون عن ربكم ما أنزل عليكم. ها أنتم، يعني أيها المؤمنون، ها أنتم تحبون أولئك القوم وترجون لهم الخير وهم لا يحبونكم. هذا ما قلناه بالأمس، أننا نحب لهم الخير والهداية وهم يحبون لنا الضلال، نحب لهم الجنة بإيمانهم وإسلامهم وهم يتمنون أن لو ردوا المؤمنين كفارا يعبدون الأوثان والعياذ بالله، وهم لا يحبونكم ولا يرجون لكم الخير بل يبغضونكم، وأنتم تؤمنون بالكتب كلها ومنها كتبهم، وهم لا يؤمنون بالكتاب الذي أنزله الله على نبيكم، وإذا التقوكم قالوا بألسنتهم صدقنا وإذا انفرد بعضهم ببعض عضوا أطراف أصابعهم غما وغيظا لما أنتم عليه من الوحدة واجتماع الكلمة وعزة الإسلام، ولما هم عليه من الذلة. وهذه كقوله في سورة البقرة: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. قل أيها النبي لأولئك القوم: ابقوا على ما أنتم عليه حتى تموتوا غما وغيظا، إن الله عليم بما في الصدور من الإيمان والكفر والخير والشر. ثم قال الله تعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. أي إن تصبكم أيها المؤمنون نعمة من نصر على عدو أو زيادة في مال وولد يصيبهم الهم والحزن، وإن تصبكم مصيبة من نصر عدو أو نقص في مال وولد يفرحوا بذلك ويشمتوا بكم. طيب ماذا نفعل في مقابل هذا؟ الصبر. وإن تصبروا على أوامره وأقداره وتتقوا غضبه عليكم لا يضركم مكرهم وأذاهم إن الله بما يعملون من الكيد محيط وسيردهم خائبين. ثم قال تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. أي واذكر أيها النبي حين خرجت أول النهار، غدوت يعني خرجت أول النهار، الغدو هو الخروج أول النهار، حين خرجت أول النهار من المدينة لقتال المشركين في أحد، حيث أخذت تنزل المؤمنين مواقعهم من القتال، فبينت لكل واحد منزله، والله سميع لأقوالكم عليم بأفعالكم. اذكر هذا اليوم في يوم أحد، ذكر أصحابك به. ومن فوائد الآيات نهي المؤمنين عن موالاة الكافرين وجعلهم أخلاء وأصفياء يفضى إليهم بأحوال المؤمنين وأسرارهم. ومن الفوائد أن من صور عداوة الكافرين للمؤمنين فرحهم بما يصيب المؤمنين من بلاء ونقص وغيظهم إن أصابهم خير، ومنها الوقاية من كيد الكفار ومكرهم تكون بالصبر وعدم إظهار الخوف ثم تقوى الله والأخذ بأسباب القوة والنصر. كم حاجة تكون بها الوقاية؟ الصبر على طاعة الله عز وجل، عدم إظهار الخوف، تقوى الله، الأخذ بأسباب النصر والقوة. ذكر أربعة أمور. ثم قال تعالى: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذا من تمام التذكير بما وقع يوم أحد، أي اذكر أيها النبي ما وقع لفرقتين من المؤمنين من بني سلمة وبني حارثة حين ضعفوا وهموا بالرجوع حين رجع المنافقون، والله ناصر هؤلاء يثبتهم على القتال، والله عز وجل ناصر هؤلاء بتثبيتهم على القتال وصرفهم عما هموا به، وعلى الله وحده فليعتمد المؤمنون في كل أحوالهم. هاتان آيتان في التذكير بما حدث يوم أحد. ثم ذكر الله تعالى المنة بالتذكرة بيوم بدر، فقال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. أي ولقد نصركم الله على المشركين في معركة بدر وأنتم مستضعفون، وذلك لقلة عددكم وعتادكم، فاتقوا الله لعلكم تشكرون نعمة الله عليكم. ثم قال تعالى: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. أيذكر أيها النبي حين قلت للمؤمنين مثبتا لهم في معركة بدر بعدما سمعوا بمدد يأتي للمشركين: ألن يكفيكم أن يعينكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين منه سبحانه لتقويتكم في قتالكم؟ بلى إن ذلك يكفيكم، ولكن بشارة بعون آخر من الله عز وجل: إن صبرتم على القتال واتقيتم الله وجاء المدد إلى أعدائكم من ساعتهم مسرعين إليكم، إن حصل ذلك فإن ربكم سيعينكم بخمسة آلاف من الملائكة معلمين أو معلمين، على القراءتين مسومين أو مسومين، فالآية فيها قراءتان مسومين ومسومين، معلمين أنفسهم وخيولهم بعلامة ظاهرة. وما جعل الله هذا العون وهذا الإمداد بالملائكة إلا خبرا سارا لكم تطمئن قلوبكم به، وإلا فالنصر حقيقة لا يكون بمجرد هذه الأسباب الظاهرة، وإنما النصر حقا من عند الله العزيز الذي لا يغالبه أحد، الحكيم في تقديره وتشريعه. هذا النصر الذي تحقق لكم في غزوة بدر أراد الله به أن يهلك طائفة من الذين كفروا بالقتل، ويخزي طائفة أخرى ويغيظهم بهزيمتهم فيرجعوا بفشل وذل. ولكن وقع أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو؟ وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على جماعة من رؤساء المشركين بالهلاك بعدما وقع منهم في أحد، دعا على جماعة من رؤساء المشركين بالهلاك بعدما وقع منهم في أحد، وكان في علم الله عز وجل أن بعض هؤلاء سيسلم وسيدخل في الإسلام كصفوان وعكرمة وغيرهما. فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء، أي ليس لك من أمرهم شيء، بل الأمر لله، فاصبر إلى أن يقضي الله بينكم أو يوفقهم للتوبة فيسلموا أو يتوب عليهم أو يعذبهم، هذا إلى الله سبحانه وتعالى. أما أن يختار المرء منا طريقا لفلان فيقول: اللهم لعن فلانا،
فهذا اختيار من العبد، لكن كيف يقع هذا الاختيار؟ هل وقع بعلم من عند الله سبحانه وتعالى أم باجتهاد منه؟ النبي صلى الله عليه وسلم نفسه رجع في هذا، فقال الله له: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، أي ليس لك من أمرهم شيء، بل الأمر لله، فاصبر إلى أن يقضي الله بينكم أو يوفقهم للتوبة فيسلموا أو يستمروا على كفرهم فيعذبهم فإنهم ظالمون مستحقون للعذاب. يبقى ما دام المرء حيا فلا يدعى عليه بالهلاك أو باللعن أو بالطرد من الرحمة أو بدخول النار، فإذا مات على الكفر فقد بان الأمر، فقد بان الأمر وظهر، مات على الكفر، وعلمنا أنه أمامنا مات على الكفر، وقد قضى الله في شرعه أن من مات على الكفر دخل النار، لكن لم يمت على الكفر نقول اللهم أدخله النار، اللهم لعنه، اللهم أهلكه. هذا هو المعنى الذي قال الله عز وجل فيه: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ثم قال: ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. أي ولله ما في السماوات وما في الأرض خلقا وتدبيرا، يغفر الذنوب لمن يشاء من عباده برحمته، ويعذب من يشاء بعدله، والله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم. يعني العذاب يكون بعدل من الله، والمغفرة برحمة من الله. لحظة، أسمع بعض المشايخ مثلا يختلف مع بعض المشايخ، فسمعت بعضهم يدعو ويقول: اللهم عامل فلانا بعدلك لا برحمتك أو لا بعفوك، فهل هذا الدعاء صحيحا؟ هل هذا الدعاء بهذه الطريقة جائز أو هو من السنة؟ هذا الدعاء بهذه الطريقة مخالف لهاتين الآيتين: ليس لك من الأمر شيء، وآية لله ما في السماوات وما في الأرض. نعم، الدعاء عليه، الدعاء على الكافر المحارب جائز، لكن اللعن لا يجوز. الدعاء عليه بالهزيمة، الدعاء عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت أنه دعا على بعضهم في بعض المواطن: اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، اللهم عليك بعبدة بن ربيعة، اللهم عليك بشيبة بن ربيعة، السبعة الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوا. لكن الدعاء باللعن على الحي الذي عليه القول المختار فيه أنه لا يجوز، فيه خلاف بين أهل العلم من أهل السنة والجماعة إذا كان كافرا محاربا، لكن القول المختار أن الدعاء باللعن على الحي لا يجوز باللعن. ليه؟ لأن اللعن حاصله الطرد من رحمة الله عز وجل، الطرد من رحمة الله. كان خالد بن الوليد محاربا في غزوة أحد، وكان ضد المسلمين، وكان الرأس الذي تسبب في هزيمة المسلمين وفي قتل 70 وجراحة 70 وما أصيب به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا كان خالد بعد ذلك؟ كان سيفا من سيوف الله، فهذا هو المقصود، والله أعلم. يعني هذا خبر من الله سبحانه وتعالى، هذا خبر من الله عز وجل، يعني نلعن بلعنة الله. يعني عندما نقول مثلا: لعن الله النمسا، هذا لعن بلعنة الله، إخبار عن لعنة الله عز وجل. لكن هل أنا إذا لقيت النمسا أو المتبرجة أو الكاسية العارية أو آكل الربا أو المرتجي مثلا أو أحد الذين جاء فيهم الوعيد باللعن، أقول له أنت ملعون لعنك الله وجها لوجه معينا؟ لا، ليس هذا والله أعلم. لعن العام ليس اللعن الخاص. الشيخ سيد يقول اللعن بعد الموت لأنهم ماتوا وهم كفار، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، مات على الكفر. ثم نادى الله تعالى على المؤمنين فقال يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله تجنبوا أخذ الربا زيادة مضاعفة على رؤوس أموالكم التي أقرضتموها كما يفعل أهل الجاهلية، واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه لعلكم تنالون ما تطلبون من خير الدنيا والآخرة. لكن جاء في الآية القيد بأضعاف مضاعفة، فهل يعني ذلك أنه يجوز أخذ الربا إذا لم يكن أضعافا مضاعفة؟ لا، إنما كان هذا حال أهل الجاهلية، كانوا يأخذون الربا أضعافا مضاعفة، فجاء هذا القيد لبيان ما كانوا عليه وللتحذير منه. وأما أكل الربا فحرام ولو كان درهما واحدا أو أقل من ذلك والله أعلم. ثم قال واجعلوا بينكم وبين النار التي أعدها الله للكافرين به وقاية، وذلك بعمل الصالحات وترك المحرمات، وأطيعوا الله ورسوله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي لعلكم تنالون الرحمة في الدنيا والآخرة. ومن فوائد الآيات مشروعية التذكير بالنعم والنقم التي تنزل بالناس حتى يعتبر بها المرء، ومنها أن من أعظم أسباب تنزل نصر الله على عباده ورحمته ولطفه بهم التزام التقوى والصبر على شدائد القتال، ومنها أن الأمر كله لله تعالى فيحكم بما يشاء ويقضي بما أراد، والمؤمن الحق يسلم لله تعالى أمره وينقاد لحكمه، ومنها أن الذنوب ومنها الربا من أعظم أسباب خذلان العبد ولا سيما في مواطن الشدائد والصعاب، ومنها مجيء النهي عن الربا في آيات غزوة أحد ليشعر بشمول الإسلام في شرائعه وترابطها، بحيث يشير إلى بعضها في وسط الحديث عن بعض، فالشرائع لا ينفك بعضها عن بعض، لا ينبغي للإنسان أن يختار شيئا ويترك شيئا آخر، كما قرأنا قبل ذلك قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، وقرئ ادخلوا في السلم كافة أي اقبلوا أحكام الإسلام كلها. ثم قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أي وبادروا وسابقوا إلى فعل الخيرات والتقرب إلى الله تعالى بأنواع الطاعات لتنالوا مغفرة من الله عظيمة وتدخلوا جنة عرضها السماوات والأرض هيأها الله للمتقين من عباده. الآية قبل السابقة قال في النار أعدت للكافرين، وقال في هذه أعدت للمتقين، وهذا مما استدل به أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، بخلاف أهل الضلال الذين قالوا إن وجودهما قبل يوم القيامة عبث، والله منزه عن ذلك، لكن ثبت في القرآن وفي السنة المتواترة خلاف ما يقولون. ما هي صفات هؤلاء المتقين الذين أعدت لهم الجنة؟ صفاتهم، احفظ هذه الصفات لتعمل بها. هم الذين يبذلون أموالهم في سبيل الله في حال اليسر والعسر، هذه واحدة. الثانية، والمانعون غضبهم مع القدرة على الانتقام، الثالثة، والمتجاوزون عمن ظلمهم، والله يحب المحسنين المتصفين بمثل هذه الأخلاق. الرابعة، وهم الذين إذا فعلوا كبيرة من الذنوب أو نقصوا حظ أنفسهم بارتكاب ما دون الكبائر ذكروا الله تعالى وتذكروا وعيده للعاصين ووعده للمتقين، فطلبوا من ربهم نادمين ستر ذنوبهم وعدم مؤاخذتهم بها، لأنه لا يغفر الذنوب إلا الله وحده، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أنهم مذنبون وأن الله يغفر الذنوب جميعا. ما هو الذي أعده الله لمن اتصف بهذه الخصال؟ قال في الأول أعدت للمتقين في الجنة، ثم قال في الآخر بعد الأوصاف، قال أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. أي أولئك المتصفون بهذه الصفات الحميدة والخصال المجيدة ثوابهم أن يستر الله ذنوبهم، يعني مغفرة يعني الستر، المغفرة معناها الستر، نسأل الله أن يغفر لنا وأن يسترنا، أن يستر الله ذنوبهم ويتجاوز عنها، ولهم في الآخرة جنات تجري من تحت قصورها الأنهار مقيمين فيها أبدا، ونعم الجزاء للعاملين بطاعة الله تعالى. ولما ابتلي المؤمنون بما نزل يوم أحد ذكرهم الله بما سبق على سبيل التسلية، فقال تعالى قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أي ولما ابتلي المؤمنون بما نزل بهم يوم أحد قال الله معزيا لهم قد مضت من قبلكم سنن إلهية في إهلاك الكافرين وجعل العاقبة للمؤمنين بعد ابتلائهم، فسيروا في الأرض فانظروا معتبرين كيف كان مصير المكذبين لله ورسله، خلت ديارهم وزال ملكهم. هذا والقرآن الكريم بيان للحق وتحذير من الباطل للناس أجمعين، وهو دلالة إلى الهدى وزاجر للمتقين، لأنهم هم المنتفعون بما فيه من الهدى والرشاد. ثم قال تعالى هذا بيان للناس وهدى وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولا تهنوا يعني ولا تضعفوا، ولا تضعفوا ولا تحزنوا على ما أصابكم يوم أحد، ولا ينبغي ذلك لكم. لماذا؟ فأنتم الأعلون بإيمانكم والأعلون بعون الله ورجائكم نصرة. متى يكون المؤمن هو الأعلى ومتى يستحق نصر الله عز وجل؟ ختام الآية إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم مؤمنين حقا. إن كنتم مؤمنين بالله ووعده لعباده المتقين، إن حققتم الإيمان كنتم جديرين بالنصر والتمكين، كنتم الأعلون بإيمانكم. هذا هو المؤهل بالنسبة لنا للعلو وللنصر وللتمكين، الإيمان بالله عز وجل. فالبحث عن الإيمان أولا، ورحلاتنا في البحث عن الإيمان لا تنفك عنا ولا نغادرها في كل مرحلة من المراحل. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. إن يمسسكم قرح، يعني إن أصابكم جراح وقتل يوم أحد، فقد أصاب الكفار جراح وقتل مثل ما أصابكم، والأيام يصرفها الله بين الناس مؤمنهم وكافرهم بما شاء من نصر وهزيمة لحكم بالغة، منها ليظهر المؤمنون حقيقة من المنافقين، لأن المسألة لو مشيت نصر على طول الخط لا يتبين المؤمن من المنافق، ومنها ليكرم من يشاء بالشهادة في سبيله، والله لا يحب الظالمين لأنفسهم بترك الجهاد في سبيله، والله لا يحب الظالمين لأنفسهم بترك الجهاد في سبيله. فنسأل الله أن يرد إلينا هذه الشعيرة والشريعة على الوجه الذي يحبه ويرضاه. ومن فوائد الآيات الترغيب في المسارعة إلى عمل الصالحات اغتناما للأوقات ومبادرة للطاعات قبل فواتها، ومنها من صفات المتقين الذين يستحقون بها دخول الجنة الإنفاق في كل حال وكظم الغيظ والعفو عن الناس والإحسان إلى الخلق، ومنها النظر في أحوال الأمم السابقة من أعظم ما يورث العبرة والعظة لمن كان له قلب يعقل به. ثم أكمل الله عز وجل ذكر الحكمة فيما وقع للمسلمين يوم أحد، فقال تعالى: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أيوة، من هذه الحكم تطهير المؤمنين من ذنوبهم وتخليص صفهم من المنافقين، وليهلك الكافرين ويمحوهم. ثم قال الله عز وجل موجها عباده المؤمنين مصبرا لهم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أي أظننتم أنكم تدخلون الجنة دون ابتلاء وصبر يظهر به المجاهدون في سبيل الله حقيقة والصابرون على البلاء الذي يصيبهم فيه؟ ثم قال: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. أي ولقد كنتم أيها المؤمنون تتمنون لقاء الكفار لتنالوا الشهادة في سبيل الله كما نالها إخوانكم في يوم بدر من قبل، كما نالها إخوانكم في يوم بدر من قبل أن تلاقوا أسباب الموت وشدته. فها قد رأيتم في يوم أحد ما تمنيتم وأنتم تنظرون له عيانا. ولما شاع في الناس يوم أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، أنزل الله معاتبا من قعد من المؤمنين عن القتال بسبب ذلك، فقال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل
قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين.
أي وما محمد إلا رسول من جنس من سبقه من رسل الله الذين ماتوا أو قتلوا، أفإن مات هو أو قتل ارتدتم عن دينكم وتركتم الجهاد، ومن يرتد منكم عن دينه فلن يضر الله شيئا إذ هو القوي العزيز، وإنما يضر المرتد نفسه بتعريضها لخسارة الدنيا والآخرة، وسيجزي الله الشاكرين له أحسن الجزاء بثباتهم على دينه وجهادهم في سبيله. ثم قال الله تعالى مبينا أنه لن تموت نفس إلا في الأجل الذي حدده الله عز وجل بقضاء الله وقدره،
وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين.
أي وما كان لنفس أن تموت إلا بقضاء الله بعد أن تستوفي المدة التي كتبها الله لها وجعلها أجلا لا تزيد عنها ولا تنقص، ومن يريد ثواب الدنيا بعمله نعطيه بقدر ما قدر له منها، يعني هو يعمل يريد ثواب الدنيا ومع ذلك لا يؤتى إلا ما قدر له منها، فماذا خسر؟ ماذا خسر؟ خسر إرادة الآخرة، خسر إرادة الآخرة، نعطيه بقدر ما قدر له منها فقط، يعني ما أخذ زيادة على هذه النية التي نواها ولا على هذا القصد الذي قصده، ولا نصيب له في الآخرة. ومن يرد بعمله ثواب الله في الآخرة نعطيه ثوابها وسنجزي الشاكرين لربهم جزاء عظيما. ثم قال الله تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. أي وكم من نبي من أنبياء الله قاتل معه جماعات من أتباعه كثيرة، وقرأ في الآية وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير. هؤلاء الذين قاتلوا مع هذا النبي قتل منهم جماعات كثيرة، وبقي آخرون، وهؤلاء الباقون مع رؤيتهم قتل إخوانهم ما جبنوا عن الجهاد لما أصابهم من قتل وجراح في سبيل الله، يعني رأوا إخوانهم يقتلون أمامهم، على القراءة الأخرى قتل معه ربيون كثير، فالذين لم يقتلوا ينظرون وإخوانهم يقتلون أمامهم وهم يجرحون ويصابون، ومع ذلك ما جبنوا عن الجهاد لما أصابهم من قتل وجراح في سبيل الله، وما ضعفوا عن قتال العدو وما خضعوا له بل صبروا وثبتوا، والله يحب الصابرين على الشدائد والمكاره في سبيله. وما كان قول هؤلاء الصابرين لما نزل بهم هذا البلاء إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا يجاهدون ويقتلون ويجرحون ويصابون ويبتلون ويقولون ماذا؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا. هذا الشعور الصحيح في مثل هذا. إنما يقول ماذا صنعت يا رب؟ لماذا خصصتني بهذا يا رب؟ أنا عملت إيه؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وتجاوزنا الحدود في أمرنا وثبت أقدامنا عند ملاقاة عدونا وانصرنا على القوم الكافرين بك. فاستجاب الله دعاهم فآتاهم الله ثواب الدنيا بنصرهم والتمكين لهم وآتاهم الثواب الحسن في الآخرة بالرضا عنهم والنعيم المقيم في جنات النعيم والله يحب المحسنين في عبادتهم ومعاملتهم. ومن فوائد الآيات الابتلاء سنة إلهية يتميز بها المجاهدون الصادقون الصابرون من غيرهم. ومنها أنه يجب ألا يرتبط الجهاد في سبيل الله والدعوة إليه بأحد من البشر مهما على قدره ومقامه. ومنها أن أعمار الناس وأجالهم ثابتة عند الله تعالى لا يزيدها الحرص على الحياة ولا ينقصها الإقدام والشجاعة. ومنها أن مقاصد الناس ونياتهم تختلف، فمنهم من يريد ثواب الله ومنهم من يريد الدنيا، وكل سيجازى على نيته وعمله، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكل امرئ ما نوى. ثم نادى الله تعالى على عباده المؤمنين محذرا لهم من طاعة الكافرين فقال يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. يعني يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم إن تطيعوا الذين كفروا من اليهود والنصارى والمشركين فيما يأمرونكم به من الضلال يرجعونكم بعد إيمانكم إلى ما كنتم عليه كفارا. وهذا موضع آخر من هذه المواضع التي يبين الله تعالى لنا فيها مراد هؤلاء منا، يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، فترجعوا خاسرين في الدنيا والآخرة. هؤلاء الكافرون لن ينصروكم إذا أطعتموهم، بل الله هو ناصركم على أعدائكم فأطيعوه وهو سبحانه خير الناصرين، فلا تحتاجون لأحد بعده. طب وهذه الأعداد وهذه العدد التي أمامنا ماذا نصنع بها؟ قال الله عز وجل سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. أي سنلقي في قلوب الذين كفروا بالله الخوف الشديد حتى لا يستطيعوا الثبات لقتالكم بسبب إشراكهم بالله آلهة عبدوها بأهوائهم لم ينزل عليهم بها حجة، ومستقرهم الذي يرجعون إليه في الآخرة هو النار، وبئس مستقر الظالمين النار. ثم ذكر الله عز وجل عباده المؤمنين بنعمة من نعمه عليهم في إنجاز وعده بالنصر على عدوهم، أي ولقد أنجزكم الله ما وعدكم به من النصر على أعدائكم يوم أحد، يعني في أول الأمر حين كنتم تقتلونهم قتلا شديدا بإذنه تعالى، حتى إذا جبنتم وضعفتم، يعني هذا من قوله حتى إذا فشلتم، يعني حتى إذا جبنتم وضعفتم عن الثبات على ما أمركم به الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا بعض المعاصرين أخذ من هذه اللفظة كلمة أطلقها وما ينبغي أن يطلقها بهذه الطريقة، ففيها سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في كلام له فمن وسط الكلام كده يعني بيقول يعني أنتوا تفرض أن احنا يعني فشلنا، النبي فشل والصحابة فشلوا، ثم ذكر هذه الآية. وطبعا إطلاق الكلمة بهذه الطريقة يبدو فيه سوء الأدب، فما ينبغي أن يطلق مثل هذا الكلام في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما إذا أراد أن يذكر الآية فليذكرها كما ذكرها الله سبحانه وتعالى، وليذكر أقوال العلماء في تفسيرها، وليستنبط منها ما يشاء من أن الإنسان قد يحاول ولا ينجح، وقد يحاول ويفشل، وينزل هذا على نفسه. أما أن يقول النبي عليه السلام كذا هذا ما ينبغي، والله أعلم. حتى إذا نعم لا لم يوجه للنبي عليه الصلاة والسلام طبعا، حتى إذا جبنتم وضعفتم عن الثبات على ما أمركم به الرسول صلى الله عليه وسلم، رسول ثبت صلى الله عليه وسلم، واختلفتم بين البقاء في مواقعكم أو تركها وجمع الغنائم، هذا حقيقة الفشل في الاختلاف هنا كما في سورة بدر، ولا تنازعوا فتفشلوا، فدي حقيقة الفشل، اختلفوا نبقى في أماكننا ولا ننزل لجمع الغنائم، وعصيتم الرسول في أمره لكم بالبقاء في مواقعكم على كل حال، وقع ذلك منكم من بعد ما أراكم الله ما تحبونه من النصر على أعدائكم، منكم من يريد غنائم الدنيا وهم الذين تركوا مواقعهم، ومنكم من يريد ثواب الآخرة وهم الذين بقوا في مواقعهم مطيعين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. 10 هم الذين بقوا فقط في أماكنهم، والبقية 50 نزلوا، ثم حولكم الله عنهم، صرفكم يعني حولكم الله عنهم، وسلطهم عليكم ليختبركم، فيظهر المؤمن الصابر على البلاء ممن زلت قدمه وضعفت نفسه، ولقد عفى الله عنكم ما ارتكبتموه من المخالفة لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والله صاحب فضل عظيم على المؤمنين، حيث هداهم للإيمان وعفى عنهم سيئاتهم وأثابهم على مصائبهم. ولك أيها الأخ الحبيب أن تذكر في مثل هذا السياق أن الله تعالى حول الحال من النصر إلى الهزيمة في مثل هذه الصورة وهذا الموقف، نصرة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولشرعه سبحانه وتعالى. فهذه الصورة وإن كانت فيما وقع هزيمة لأشخاص الصحابة رضي الله عنهم، إلا أنها في الحقيقة نصرة للشرع والدين. كيف ذلك؟ لأنه وقعت المخالفة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وعندما يقع النصر مع وقوع المخالفة ماذا يقول من يأتي بعد ذلك؟ خالف الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وانتصروا، فنحن أولى بالعذر منهم فنطلب النصر مع المخالفة. وعندئذ نتنبه لنعلم جيدا أنهم الصحابة وأن قائدهم هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الخطأ ذنب واحد خالف فيه مجموعة من الناس وليس الكل، وهم متأولون كذلك لأنهم ظنوا أن النصر قد وقع وأن الهزيمة قد حلت بالمشركين، ومع ذلك والنصر حاصل وواقع، يعني كان النصر حاصلا وواقعا، يعني شوف كم حاجة، هو خمس حاجات، ومع ذلك لما وقعت المخالفة تحول الحال. هل عرفتم الآن ما هو الطريق الصحيح نحو التخلص مما نحن فيه؟ العودة إلى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة، وإن خالف الأمر في الظاهر ما تتبناه عقولنا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بالثبات على أماكنهم، فنزلوا متأولين أن النصر قد وقع. فهذه مهمة ينبغي علينا أن نتأملها في مثل هذا الموضع. ثم أكمل الله تعالى الحديث في غزوة أحد وما وقع فيها، فأترك الحديث من أول قوله إذ تصعدون ولا تلون على أحد لفضيلة الشيخ يحيى ليكمل الحديث مع حضراتكم إن شاء الله تعالى، فقد وصل. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، واعذرونا يعني إن كنا نبطئ عليكم في القراءة، فأرجو أن تسامحونا على هذا. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.